أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي، فنفوز فوزا عظيما، ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. سلام على الحوراء، ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جنت حزنا عليه الأدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وقلبها يرى ما جرى مما يذوب له الصخر. ماذا رأت زينب في كربلاء؟ لقد أبصرت جسم الحسين موزعا. أيوا حسينا، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه صبر. أخي، إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني دونه الصدر. ماذا تريدين أن تقولي يا زينب؟ ما الذي أضاق صدرك؟ قالت: علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بالطف يصهرك الحر. أخي أخي، أنت لي عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى، ولي ذخره متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكنت لي وكان بك اليسر فمذ غبت عني غاب عني جميعه. تقول بعض الروايات أن زينب عليها السلام خرجت عدة مرات في ليلة الحادي عشر، مرة لجمع العيال ومرة أخرى إلى طفلة للإمام الحسين ذهبت إلى مصرع أبيها، ولكن في المرة الأخيرة ذهبت لوحدها بعد أن جمعت العيال والأطفال والنساء في تلك الخيمة، توجهت هي بنفسها في هدوء ذلك الليل الموحش، توجهت إلى جسد المولى أبي عبد الله، كأني بلسان حالها وهي تسير بين القتلى، أنا طريت الزلم والخيل يا حسين أدور على جسمك وين ما وين، أنا طريت الزلم والخيل يا حسين أدور على جسمك وين ما وين، دأشرني لو انسالم بليدين تراه عدم شوفي يا ضي العين، هيا ان تراه عدم شوفي يا 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 هيا ضي العين. يقولون انها صارت تنادي جدها في ذلك الليل وهي تنادي يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعراء مرمل بالدماء، يا جدي يا جدي عظام خير رضوها، يا جدي والله خيامكم والله حرقوها، يا جدي ومخدراتك سيروها، وهاي اطفالكم بالبر لقفار، هيا روها يا اطفالكم بالبايار، هيا الاقفار، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. تقبل الله أعمالكم أيها المؤمنون والمؤمنات، وحمدا لله وله الشكر والمنة على أن وفقنا في عام آخر من أيام وأعوام عمرنا لإحياء ليلة القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يعيدنا عليها في أفضل حال إن شاء الله. لعل هناك سؤال يطرح من خلاله سوف ندخل في صلب موضوعنا، وهو أنه نسمع كثيرا أنه في ليلة القدر تقدر الأرزاق وكل ما يعمله الإنسان في حياته للسنة الجديدة، وكل شيء قد أبرم في الليلة الماضية، ومصائرنا قد حددت، يعني إنسان شقي، إنسان سعيد، إنسان موفق، إنسان مبتلى، إنسان سينجز عمل في سبيل الله، سيقوم بشيء معين، كل شيء قد كتب للإنسان في الليالي الماضية. السؤال هنا: ألا يوجد هناك تراجع؟ ألا يوجد هناك تبديل، تغيير؟ يعني من لم يوفق أو من قد كتب عليه شيء لا يتمناه، هل يمكن أن يحدث هناك تغيير أم لا؟ إن شاء الله في نهاية حديثنا سنصل إلى نتيجة نجيب بنعم أو لا. من خلال الآيات الكريمة هذه في مطلع سورة الدخان، وهي تتحدث عن الليلة المباركة، ليلة القدر، واختلف المفسرون في سبب تسمية القدر بهذا الاسم. قال بعضهم أن المراد بالقدر هي المنزلة والشأن والعظمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني في ليلة المنزلة والشرف والرفعة والعظمة. إذن القدر يعني المنزلة، كما نقول فلان له قدر يعني له شأن ومنزلة. بعض آخر قال لا، المراد بالقدر هو التقدير، مصدر أساسا، كما نقول مثلا قدرت الأمور، فإذن القدر هو التقدير، فليلة القدر ليلة تقدير الأمور، وهذا هو الأقرب من خلال ملاحظة الروايات. لكن أيضا لا يتعارض، يمكن الجمع بين الرأي الأول والرأي الثاني، فنقول كلاهما ممكن ومتصور في معنى القدر. هذه الليلة المباركة التي أشير إليها في القرآن قدارت بين الليالي الثلاث كما تعلمون، وسوف نشير إن شاء الله لماذا هذه الليالي الثلاث بالخصوص، وهل أن ليلة القدر واحدة منها، أو أنه في ثلاثها يمكن أن تقع هذه الليلة المباركة. تقدير الأمور، عندما يقال قدرت الأمور يعني أنها كانت محكمة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك جاءت بصورة تفصيلية كما أشارت الآية الكريمة: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن أحكمت آياته ثم بعد ذلك فصلت، فصلت أيضا بنفس معنى فرقت، أو فيها يفرق كل أمر حكيم. الآن الآيات التي ذكرناها في بداية الحديث: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ما جمع سابقا وأحكم في لحظة من اللحظات هنا في هذه الليلة المباركة يفرق ويفصل. إذن في ليلة القدر التي أنزل القرآن الكريم فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله جملة واحدة، هذا يفصل في جميع سنوات حياة الإنسان. لعل قائل يقول: نحن نعلم أنه القرآن أنزل على القرآن في ليلة المبعث، عندما قيل له اقرأ، هذه هي الليلة التي نزل فيها القرآن. يقولون لا يوجد هناك تعارض ومنافاة، لأن القرآن أنزل في ليلة القدر بشهادة الآيات القرآنية: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والجامع بينها هي ليلة القدر، يعني أن هناك إنزال وهناك ماذا أيضا؟ تنزيل. الإنزال هو إنزال الشيء جملة واحدة، يعني القرآن كانت له حقيقة واحدة مجملة أنزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم خلال 23 سنة صارت التفصيلات وصارت تنزل الآيات واحدة تلو الأخرى، بعض الأحيان سورة كاملة، بعض الأحيان سورة كبيرة من السور، مثل سورة الأنعام مثلا، جاءت شيعتها الملائكة ما شاء الله 70,000 أو أكثر ملك، وغطوا يقول لك الأفق بالكامل، على أساس أن الملائكة نازلة بسورة عظيمة مثل سورة الأنعام أو آل عمران أو ما شابه من السور. إذن هذه نزلت بعضها بحسب المناسبات،
بعضها بحسب الأحداث، بعضها كان في مكة، بعضها في المدينة، بعضها في أواخر حياة رسول الله، وبعضها في البداية كما في سورة اقرأ. إذن هناك نزول تدريجي حاصل. فإذا إنا أنزلنا، الإنزال هو بالطريقة الجمعية، بالطريقة العامة الكلية، ولكن التنزيل كتاب، أو إنا مثلا نزلناه، هذه إذا تأتي نزلناه يعني بصورة تدريجية. الفرق بين الأمرين واضح لكم في آية كريمة أخرى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. وإن من شيء، كل شيء، جميع الأمور، سواء كان ما يتعلق بالقرآن أو ما يتعلق بأمور الناس، تقدير الحياة والموت، تقدير الأرزاق، كل شيء في هذا الكون مرتبط بالإنسان أو غير مرتبط بالإنسان، بالكون بكامله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، خزائنه، أسراره، بواطنه، ملكوته، هو عند الله تبارك وتعالى. وما ننزله إلا بقدر، تنزيله يكون بتقدير من الله وبمراحل ومراتب وبصورة تدريجية. إذن فهمنا من خلال هذه الآيات أن ليلة القدر هي ليلة التنزيل التدريجي الذي حصل للقرآن، أو كذلك أيضا الذي حصل أو يحصل دائما بصورة مستمرة لما يرتبط بالإنسان. وفي هذا طبعا إشارات جميلة سوف نشير من خلال رواية نخرج بها. يقولون أولا النتائج تتبع التقديرات. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخلق هذا الكون لم يخلقه دفعة واحدة، وإنما أيضا لا بد من مقدمات. أراد الله تبارك وتعالى أن يوجد الإنسان على وجه هذه الأرض، وأن يعبد الله تبارك وتعالى، وأن يكون خليفة لله في أرضه، هذا لابد أن يكون له مقدمات. هذه المقدمات يحتاجها الإنسان لكي يحيا في الأرض. وقدر أقواتها في أربعة أيام، قدر أقواتها في أربعة أيام، يعني ماذا؟ يعني الأرزاق وما يحتاجه تحتاجه الأرض خلال أربعة أيام. عموم المفسرين الأربعة الأيام يقولون المقصود بها الفصول الأربعة، مو أربعة أيام يعني 24 ساعة، لا، الفصول الأربعة الموجودة خلال السنة. هذه يحتاجها أو تحتاجها الموجودات وتحتاجها الأرزاق لكي تتكون وتوجد في الأرض. فبعض الأشياء من الأرزاق تحتاج لشرائط معينة تتناسب معها فصول معينة، فصل الصيف يتناسب مع فاكهة معينة، أو فاكهة معينة لا يمكن أن تخرج إلا في فصل الشتاء أو الربيع أو ما شابه. إذن الفصول تنتج لنا مأكولات ومحصولات وأقوات مختلفة متنوعة. فإذن لولا هذه الأقوات ولولا هذه الأرزاق لم يستطع الإنسان العيش. فالله سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الإنسان قدر وجود الأرض، وهيأ أيضا ما يؤدي إلى حصول هذه الأقوات في الأرض، فكان لابد من وجود الفصول الأربعة. ولهذا جاءت طريقة رسمة الكون بكامله، الفصول الأربعة لا يمكن أن توجد من دون أن توجد المجموعة الشمسية، شمس وأرض وبقية الأمور، فهذه لابد أن تهيأ سابقا. إذن حتى إجي دور رزقي أنا ورزقك، أنت تخيل الآن كم سنة من ملايين السنوات وجدت المقدمات حتى توصل إلينا إحنا أرزاقنا، حتى تجهبة النسيم هذا وتأتي الشمس من أجل أن تتبخر المياه، ثم تصعد لتصبح سحاب، ثم لتنزل وتصبح أمطار، ثم لتنمو النباتات، ثم يأتي دوري أنا أو دورك أنت لنأخذ رزقنا من الأرض. هذا تقدير من قبل الله تبارك وتعالى في الأمور التكوينية الطبيعية التي نحتاجها. كذلك أيضا الإنسان لما يريد أن يعد شيء ويريد أن يقدم شيء يقوم بإعداد مقدمات له. فإذا التقدير هذا أمر طبيعي مرتبط بالكون، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. هذا التقدير الإلهي لما نجم طبقه على ليلة القدر، أيضا كما ذكرنا كل شيء يقدر في ليلة القدر بحسب الترتيب. لكن السؤال هنا، بعض الأحيان أمور خارجة عن تكويني أنا مباشرة، مثل ما رأينا بالنسبة إلى الشمس والقمر والأرض، لكن بعض الأشياء مرتبطة بي وبك، وهي مصائرنا، أعمالنا التي نريد أن نقوم بها. حسب ما نفهم إن الليلة الماضية كتب لي ولك مجموعة أشياء سوف تقوم بها خلال هذه السنة، من صغيرة وكبيرة، كل الأمور خير وشر كله قد كتب. الآن نريد أن نفهم ما علاقة هذا الأمر بإرادة الإنسان واختياره. هل أصبح يعني منذ البارحة الإنسان مجبور؟ صلوا على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم على محمد. هل أصبح الإنسان منذ البارحة أو في كل ليلة قدر، لأنه كما نلاحظ فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أمر مستمر، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يفهم منه الاستمرار، يعني في كل عام من ليلة القدر سوف يفرق كل أمر حكيم فيها، إذن هذا فيه استمرار، يعني منذ الليلة البارحة قد جعلت لنا وفرقت لنا وفصلت لنا وقدرت لنا أعمال سوف نقوم بها ولا يوجد هناك تراجع عنها. فإذا ما التوفيق بين مسألة هذا التقدير واختيار الإنسان؟ يقولون أن العلم الإلهي أساسا، كما نلاحظ مثلا إذا أراد لنفترض مهندس يريد أن يبني بيتا مثلا، أو فلكي مثلا يريد أن يخبرك بأحداث طبيعية فلكية تريد أن تقع، طبيعة الحال هذا عنده حسابات وعنده قواعد معينة سار عليها، وعلى هذا الأساس أخرج لك النتيجة النهائية. ترى إحنا نعتمد عليهم ديل الفلكيين فيما يتعلق مثلا بأوقات الصلاة، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر، يحدد لنا أوقات الصلاة نعتمد عليهم، يمكن عندنا مشكلة وياهم في الهلال باعتبار الأدلة الشرعية مرتبطة بشيء آخر، فلا نعتمد على الفلكيين في هذا الأمر، ولكن قد نأخذ بقولهم في بعض الأحيان. إذا قال الفلك مثلا يستحيل رؤية الهلال، بعد ما يحتاج نتعب حالنا لما يدعي أحد رؤية الهلال شوي هذه نتوقف فيها، باعتبار أن الفلكي قال لا يمكن، وأجمع الفلكيون على عدم إمكانية رؤية الهلال لأنه يغيب قبل مغيب الشمس مثلا. إذن نأخذ برأيه، إذن له حسابات محترمة معتد بها. هذا المهندس أيضا يأتي بالنسبة إلى البيت ويعطيك تفصيلا دقيقا ورسما مخططا مسبقا، بحيث أنه يقول لك النتيجة هي كذا وكذا من خلال حساباتي. إذن هذا تقدير، تقول أنا كعامل بالنسبة لي سوف أتي وأبني البيت مجبر لا خيار لي، أو أن لك اختيار. أنا الآن الذي أريد أن أستهل وأرى الهلال أو أن أتعامل مثلا مع الحسابات الفلكية، أنا مجبر وخاضع لها أم لدي الاختيار؟ تلاحظ أن العامل إذا أراد أن ينفذ خريطة المهندس له الاختيار التام، غاية ما في الأمر المهندس يعلم أن من يسير على هذه النتيجة باختياره أو مجبور في النتيجة سوف يصل إلى الحسابات الفلانية. الله تبارك وتعالى من خلال علمه بحقائق الأمور بصورة إجمالية أو بصورة تفصيلية، عندما يوجد البشر على الأرض بل كل الموجودات في هذا الكون، هو يعلم بتقديراتها وبكل ما يجري عليها علما إجماليا كما يقولون في عين العلم التفصيلي، فيعلم ماذا سيقع فيقول إذن النتيجة هي هكذا. بعدين الإنسان يأتي ليطبق، مو يطبق العلم الإلهي بحيث يكون مجبر، لا، يأتي باختياره، لأن من ضمن التقديرات الإلهية أن يكون الإنسان مختار. وهذا يوم من الأيام تقريبا قلت أنه الإنسان لديه اختيار مطلق، إلا في اختياره فهو مجبر. كيف هذه بعد؟ يعني أنا في اختياري مجبر، يعني أنا أساسا لم أعطى الخيار بأن أكون مختارا أو مجبرا، لا، الله سبحانه وتعالى خلقك مختارا غصبا عليك، مثلها مثل لما يقولوا أوجدك في الوجود هذا، كان باختيارك أن توجد أو لا توجد؟ تقول لا، أنا مرة واحدة دفعة واحدة وأنجبت ووجدت في هذه الحياة. زين أيضا نفس الشيء، عندك اختيار أنت الآن أم لا؟ نعم لدي اختيار. تقول هل يمكنني أن لا أكون مختارا؟ تقول لا، أنت مجبر على حالة الاختيار، حالة الوسطية بين الاختيار وعدم الاختيار، أنت مجبر على هذه الحالة. فإذا الإنسان هو مختار في رغباته وإراداته، ولكن وضع له قانون وطلب منه أن يسير في عمله وإرادته تسير طبق ذلك القانون من أجل أن تكون عاقبته حسنة. فإذا هو له الخيار أن يختار العاقبة الحسنة أو يختار العاقبة السيئة من خلال جده وعمله وعبادته. إذن هذه النتيجة، نقول التقديرات الإلهية في ليلة القدر بعد علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على طاقاتنا وإمكانياتنا واستعداداتنا ونوايانا وما سوف نفكر فيه في المستقبل، فكأنما هكذا مثل الطبيب لما يأتي إلى المريض يقول هذا من خلال تعامله مع الدواء نتيجته سوف يموت بعد كذا يوم مثلا، وهكذا أنا من خلال معرفتي إلى جسمه وإلى الدواء الذي يتعامل معه نتيجته السيئة كذا، فلان لا. إذن الطبيب ما جبر المريض على نتيجة معينة، وإنما من خلال علمه أعطاه نتيجة إذا تعامل مع المقدمات هذه والأدوية بهذه الكيفية نتيجته كذا. إذن هذه تقديرات راجعة إلى علم الله، ليس الإنسان مجبورا، وهذا أمر إن شاء الله واضح. نأتي أيضا إلى نقطة أخرى، عرفنا أن التقديرات الإلهية في ليلة القدر حاصلة وقد أبرمت، ولكن ما معنى نزول الملائكة أو ما معنى نزول الملائكة على حجة الله في ليلة القدر؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن في ليلة القدر الملائكة متنزلة ذاهبة قادمة تذهب وتأتي. طبعا إحنا الآن حقيقة الملائكة ما نعرف حقيقتها ولا يمكننا نسعى لمعرفة حقيقة الملائكة، وكذلك أيضا التفكير في عملية نزول وصعود الملائكة يصعب علينا ولا مجال لفهمه، بس يمكن بعض القلوب كما يقولون، يقول السيد القائد في كلامه عن ليلة القدر يقول لعل بعض القلوب شاهدت صعود نزول الملائكة في ليلة القدر، قلوب أخرى لا، كما هو أغلبنا لا يدري وش حاصل، عاش ديك الليلة زين اسمع دعاء زين قرأ لآية الحمد لله توفق لي تلك الليلة، بعد وش جرى فيها يمكن حتى من العجلة ما مدان نطلع في السماء، وحتى لو طلعنا في السماء الملائكة ما تهايل وتطير في السماء قدام عوايننا حتى تصير موجودات مادية. يقول السيد بن طاووس رحمة الله عليه ينقل عنه يقول يعرف يميز ليلة القدر من غيرها من الليالي، شلون؟ يقول أولها أول ما تحصل ليلة القدر يشوف الزحمة من الملائكة كلها متجهة تنزل من السماء وتتجه للإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. ده عالم السيد بن طاووس من أجل علمائنا القدامى، عالم جليل وهو لا يخبر إلا عن حق، يقول يرى الآن بعين القلب طبيعة الحال باعتبار أن الملائكة لا ترى بالعين المجردة، فهو يرى الملائكة كيف تتوجه. هذه قرينة، قرينة أخرى يقول يشعر في سحرها أنها تختلف عن بقية أسحار الليالي الأخرى طول السنة. بعد الآن يمكن السيد بن طاووس يوصي في التعامل مع شهر رمضان بكامله، بعض العلماء كانوا يتعاملوا مع السنة بكاملها كأنها ليلة قدر حتى يقولوا نريد نحظى بذيك الليلة. هذا العالم ما يتعب نفسه يعرف أي ليلة هي، يقول أنا عندي ذيك الليلة في آخر السحر أشم نسيم ما أشم في بقية الليالي. عاد الشم بأي معنى بعد ما رايح يكون شم طبيعي ومادي لأنه لا يتناسب مع تلك الليلة، بس أولياء الله أعطاهم الله إمكانات وقدرات يستطيعون بما يتناسب معهم أن يروا ما لا نرى. في بعض الروايات مرت علينا، نقرأ مجموعة من الآيات قبل الدخول في الروايات حتى نفهم معنى نزول الملائكة على حجة الله في ليلة القدر. الآية الأولى: إن ذلك في كتاب. كل شيء موجود وموضوع في كتاب، يبقى هذا الكتاب ما هو وما هي صفاته. آية أخرى تبين لنا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. دي كلها صفات الكتاب، ما يحتاج أو ما يستطيع أحد يمس ويفهم ويعلم حقيقة باطن ذلك القرآن إلا المطهرون، وهم أولياء الله المعصومون. ثم بعد ذلك آية أخرى، بداية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذه الآن صفات المستفيدين من القرآن، تارة نتحدث عن صفات الكتاب وأخرى نتحدث عن صفات المستفيدين شوي شوي حتى نصعد إلى المعصوم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أيضا تشير إلى صفات أخرى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الصفات من يستفيد من القرآن، إذن لا يمسه إلا المطهرون، وتتحدث عن صفتي الكتاب وصفة من يستفيد ويمس ماذا؟ القرآن. وكذلك أيضا هؤلاء صفتهم أنهم يؤمنون بالغيب. انظروا إذن إلى هذه الرواية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر تفلحوا. بعض الروايات تفلجوا، والنتيجة نفسها، يعني إذا أردتم أن تخاصموا القوم بضرورة وجود الإمام المعصوم في كل زمان، وكما يعتقد جميع المسلمين أن من مات ولم يعرف إمام زمانه، قلنا ذات مرة من لم يعرف هي الواردة عندنا، هم يقولون من ليس في عنقه بيعة، نحن لا نؤمن بمثل هذه الروايات. الروايات الصحيحة الواردة: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن لابد من معرفة هذا الإمام. خاصموا بسورة إنا أنزلناه في ليلة القدر تستطيعون أن تفلحوا وتحاججوا طرفكم الآخر وخصمكم، لأنكم ستنتصروا وتوقعونه في مأزق عندما ينكر ما يكون في هذه السورة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. على من تتنزل الملائكة؟ لابد أن يكون هناك شخص تنزل إليه أو تتنزل عليه الملائكة. أيضا يقول: يا معشر الشيعة، خاصموا بحاميم والكتاب المبين، اللي هي سورتنا سورة الدخان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فإنها لولاة الأمر خاصة بعد رسول الله. يا معشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة، إحنا أمة الآن في آخر الزمان، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن هذه نافية، لا توجد أمة إلا وفيها ماذا؟ نذير. فإحنا الآن في زمان في آخر الزمان، أمة من الأمم، ألا يوجد فيها نذير؟ والملائكة أيضا تتنزل في ليلة القدر، على من تتنزل؟ إذن أيها الشيعة، يا معشر الشيعة، عندكم دليل قوي على وجود إمام معصوم. كذلك لو فرضنا أنه أي إنسان يمكن تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، ليلة القدر يعني بتتنزل على هذا الإنسان، على هذا الموجود جميع الأمور. لابد أن يكون أمين، إلا يكون عاصي مو معصوم يكون أمين على هذه التقديرات؟ ما يمكن. فلا بد أن يكون معصوما، فإذا لا يستطيع أحد يدعي أنه هو المقصود إلا المعصوم عليه السلام. فهذا أقوى دليل على معرفتنا وعقيدتنا بالإمامة. لعل قائل يقول زين إحنا الآن المعصوم في مثل هذا الزمان غائب عنا في عصر الغيبة، والمعصوم لما نذهب إليه أيضا أمام ضريحه وأمام قبره نخاطب موجودا في قبره، فماذا نصنع؟ نقول نحن لا يحتاج الأمر إلى الملاقاة المباشرة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله كالشمس وإن جللها السحاب. إذن نحن نستفيد منه كما نستفيد من الشمس حتى وإن جللها السحاب. ترى إحنا لما نقف أمام المعصوم في الاستئذان نقول له وأعلم أنك تسمع الكلام وترد السلام، فإذا تسمع الكلام وترد السلام، فالمعصوم حتى وإن كان في قبره يسمع. ترى المعصوم إليه مراتب في وجوده، مرتبة ما كان موجود هو بيننا، ومرتبة وهو أيضا في عالم البرزخ يسمع كما يسمع الأنبياء تماما، أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون بمعنى ماذا؟ يعني يطعموا يعطوا أكل وطعام؟ لا، يرزقون بعنايات مجردة إلهية وعطايا تختلف عن مثل هذا العالم. المقام النوراني حتى قريب الختام ونجيب على السؤال الآخر، المقام النوراني للمعصوم عليه السلام حتى نفهم وش معنى تنزل الملائكة على الإمام المعصوم في ليلة القدر. بما أن الملائكة وجودات نورانية، وبما أن المعصوم الذي يعيش بيننا هو إنسان بشري له وجود مادي، فكيف يمكن أن نفهم هذه العلاقة بين الملائكة وهذا المعصوم؟ شيء آخر، بعض الأحيان نلاحظ أن الملائكة هي اللي تعلم المعصوم، كما قال جبرائيل اقرأ، يقول لرسول الله، يقول ما أنا بقارئ، قال له اقرأ إلى أن علمه، إذن أعطاه. بينما تقولون أول، كما في الرواية أول ما خلق الله نور نبيك، نور نبيك يا جابر، يعني أول شيء خلقه هذا النور المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن نور النبي صلى الله عليه وآله خلقت الجنة، فإذا أول موجود قبل الملائكة هو النور النبوي لمحمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل وسلم على محمد. قبل كل شيء ذا النور حتى يتضح إلينا، مثل الآية الكريمة لما نأتي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، الله نور السماوات، لماذا اختيرت لفظة النور في هذا الأمر؟ يقول العلماء أن أفضل كلمة وأعلى كلمة ليست مرتبطة لا بكثافة ولا باتساخ ولا بقيود ولا بأي شيء آخر هي حقيقة النور، فلفظة النور تشير إلى هذا الموجود الذي هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره. النور الآن مو المصباح نفسه، لا، نفس الضوء، لو كانت هذه المصابيح أطفئت ذهب النور عاد الظلام، يأتي النور يزيح هذا الظلام أمامنا، نفس النور لطيف شفاف لا ترى له جرم، لا ترى له أي أثر، رائحة أيضا ما فيه، لا ترى فيه أيضا أي كثافة، هذا هو النور. أكثر موجود أمامنا نستطيع أن نراه بأعيننا قريب إلى المجردات ما في أي كثافة هو النور، فإذا هو أقرب شيء، بما أنه ظاهر بنفسه مظهر لغيره بمجرد أن يضاء النور تظهر جميع الأشياء، هذا أقرب شيء يمكن الله سبحانه وتعالى يقرب إلينا الوجود المقدس لله تبارك وتعالى. الله نور السماوات والأرض، يعني هو الموجود الذي لا كثافة له ولا يتأثر، وإنما هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره، فهو موجود بذاته وموجد لبقية الأشياء. أيضا هذا النور له وجودات متدنية، يعني وش متدنية؟ يعني مراتب ثانية. مثل نوره كمشكاة، تالي المشكاة تمثل مرتبة من مراتب ذلك الوجود. نأتي إلى المشكاة وإذا بها قلب النبي الأعظم محمد، اللهم صل وسلم على محمد. فيتضح أن قلب النبي صلى الله عليه وآله أيضا نور من نور الله، ولهذا أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، إذن هو من نفس النور. وليس المراد به النور هذا، وإنما إشارة إلى أنه أقرب شيء يمكن أن يضرب لنا كمثل هو النور، فإذن هو الوجود المقدس للرسول صلى الله عليه وآله، شفاف مو كثيف ولا يمكن يتأثر بأحكام المعنى. هذا مع أن نحن نلاحظ أن النبي عاش بين الناس، وأيضا يوم من الأيام تأثر وجرح وكسرت رباعيته وفارق الدنيا، حدث له الموت والحياة، فإذا لا يمكن أن يكون طبيعته طبيعة النور. يقولون لا، هذا الوجود المادي للنبي صلى الله عليه وآله أدنى مراتب وجوده، وإلا عنده وجود أعلى وهو الوجود النوراني. لما نجحنا الآن نفهم معنى التقاء الملائكة بالمعصوم عليه السلام، نقول إذن هناك في مراتب معينة يلتقي بها الملائكة بما يتناسب معهم مع مرتبة المعصوم. فالحالة هذه لما يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وآله لا يأتيه أمام الناس بحيث أن الكل يشوف الوحي. نعم، أمير المؤمنين ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، إلا أنك لست ماذا؟ بنبي. مثل مرتبة أمير المؤمنين يستطيع أن يعي ويفهم ماذا يحدث في ذلك العالم. إذن الوحي نزل في عالم آخر، حتى وإن كان النبي موجود بين الناس ولكنهم لا يعون ولا يسمعون ماذا يحدث. يمكن يشوفوا بدن النبي يرتجف لكن لا يعلمون ماذا يحدث. إذن في مرتبة أخرى من ذيك المراتب هي التي تتلقى الوحي. إذن المعصوم عليه السلام أيضا منها رايح نفهم إن الملائكة ليس هم بأفضل من المعصوم. الملائكة جاءوا ليبلغوا مرتبة من مراتب المعصوم المعلومات، وهو في مرتبة من مراتبه هو سبب وجود الملائكة، فإذا هذا لا يوجد تعارض في البين. الشيء الآخر أنه المعصوم عليه السلام عندما يعلم بهذه الأمور، لعل سائل يسأل، كل تقديرات البشر الآن كلها تحصل عند المعصوم، نقول في هالزمان ده الإشكال مو كبير باعتبار أن احنا عشنا في عصر التكنولوجيا واستطعنا أن نفهم أن الآن معلومات ما شاء الله يمكن أن تكون في قرص مضغوط أو في شيء بسيط يا الله يرى بالعين. فإذا دي المعلومات اللي الآن عشناها وصورناها معلومات ضخمة جدا يمكن أن تكون في جزء بسيط استطعنا أن نفهم من خلالها معاني المجردات. الأول كانوا يقولون قاعدة أساسية في تجرد الروح من ضمن الأدلة، يستحيل أو محال أن يكون الكبير في صغير. شلون الكبير في صغير؟ يعني جبل يدخل في مخ المخ بهذا المقدار، فلاستحالته مع أننا يمكن أن نتصور الآن جبلا ضخما وسماوات وقفار وصحاري واسعة جدا، خيالاتها كلها في إدماغنا وفي ذهننا مع أن هذه المساحة جدا بسيطة. يقولون هذا دليل على كون الذهن أو المخ أو الروح مجردة، على هذا الأساس يمكن أن تستوعب كل هذه المساحات الشاسعة. كذلك أيضا الحال بالنسبة إلى قلب المعصوم، لا نتحدث عن قلبه وذهنه المادي وإنما في مرتبة من مراتب وجوده المقدس. النقطة الأخيرة بعد الصلاة على محمد وآل محمد، بالنسبة إلى الليالي الثلاث، الليالي الثلاث الليلة الأولى كما في بعض الروايات كانت فيها تقديرات افتراضية مي مقطوعة، الليلة اللي بعدها يصير فيها نوع من الجزم لكن لا تبرم إبراما. في الليلة الأخيرة من ليالي القدر وهي الليلة الثالثة والعشرون يكون القضاء مبرما محتوما. الآن نجيب على السؤال الذي طرحناه في بداية البحث، يعني مبرم بعد ما في تغيير تماما؟ ما يمكن أن نتراجع، أنا ما وفقت مثلا لليلة القدر بذلك المستوى، أو كانت نية غير طيبة فحصلت لي نتيجة معينة مثلا تسوءني، ألا يوجد هناك تراجع أو تغيير في الأمر؟ العلامة الشيخ مصباح اليزدي دام ظله يقول إلا نفهم من بعض الروايات إن الفرصة لا تزال موجودة، واستند إلى مقطع من دعائي، الدعاء اللي نقرأه بعد زيارة الإمام الرضا عليه السلام. بعد زيارة الإمام الرضا يوجد دعاء، هذا المقطع أنقله إليكم. يقول عليه السلام: أسألك بالقدرة النافذة في جميع الأشياء، وقضائك المبرم الذي تحجبه بأيسر الدعاء. قضاء مبرم منتهى منه كما هو القضاء في ليلة القدر مبرم، ولكنك تحجبه بأيسر الدعاء. لو توجه الإنسان بدعاء الله تبارك وتعالى واستفاد من سحر العشر الأواخر، ترى أفضل ليالي شهر رمضان، موديك احنا نعكس، ترى نهتم بالليالي الأولى نتعب، بعدين وصل آخر الشهر بعد ما باقي إلا العيد، الناس بعد حين بعد كم من ليلة بقول يا أبو أنور خلاص لا تجي زين، فيصير انشغال بليالي العيد، تصير دي الليالي خلاص مالت محسوبة على شوال. بينما بالعكس النبي صلى الله عليه وآله أهل البيت يطوون فراشهم في العشر الأواخر وكل عبادة، لأن هي الأفضل، الاعتكاف الأفضل والمستحب الوارد اللي احنا محرومين منه في بلدنا هي في ليلة الليالي العشر الأواخر. إذن هذه هي الليالي الأفضل الإنسان يتوجه فيها، المجال مفتوح، ما انتهت ليلة القدر، ليلة القدر مو انتهت بليلة 23 ننتظرها السنة الجاية، ديك ليلة إليها شرفها، لكن أسحار شهر رمضان ما زالت متواصلة بل في أوجها، وتتصاعد أيضا إلى أن تصل إلى ليلة العيد وما أعظمها من ليلة. فالإنسان لا يصيبه لا اليأس لا القنوط، المجال مفتوح بمقتضى هذا الدعاء، أنه بقضائك الذي تحجبه بأيسر الدعاء. لو دعاء بسيط يتوجه الإنسان بقلب خالص مناجاة طيبة يقراها، يعود يقرأ دعاء بحمزة من جديد، الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الرحمة وغير ذاك القضاء المبرم الذي انتهى. ولهذا عدنا بعض الروايات تشير إلى أنه من لم يغفر له في ليلة القدر ينتظر إلى عرفة، بعد عرفة مجال آخر، فهذا أيسر الدعاء بلسان الإمام الحسين عليه السلام في عرفات، وما أقرب الطرق من خلال الإمام الحسين عليه السلام، ترى الطرق من خلال أبي عبد الله بالدمعة على الحسين بالتوسل بالحسين يكون الطريق سهلا قريبا بسيطا، ولهذا كانوا يبكون ببكائه عليه السلام. هنيئا لمن كانوا مع أبي عبد الله الحسين في كربلاء. تقول زينب في ليلة العاشر من المحرم: أخي هل امتحنت أصحابك؟ خبرتهم؟ اختبرتهم؟ قال: بلى، ووجدتهم أشوق وأتوق للموت من الطفل بمحالبه، يأنسون بالموت كما يأنس الطفل بمحالب أمه، وبالفعل وفوا وتساقطوا واحدا تلو الآخر، فهنيئا لكم يا شهداء كربلاء. مسلم بن عوسجة عندما سقط صريعا جاءه الإمام الحسين، وجاءه صاحبه وحبيبه وهو حبيب بن مظاهر، قال له: حبيب يا مسلم، ألك وصية؟ قال: بلى. قال: أوصي. قال: أوصيك بهذا الغريب خيرا، لا تقصر في نصرة أبي عبد الله. قال: لأنعمنك عينا. وبالفعل حبيب بن مظاهر وفى ببيعته ووفى بالوصية لصاحبه، ونصروا جميعا أبا عبد الله الحسين إلى آخر رمق من حياتهم.
قضوا حق عليهم دون لخيام ولا خلوا خوات حسين تنضايا يام قضوا لما انتفى يضمنهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خار ايه تهاووا مثل ما هو النجم من خار قضوا ما بين من حزوا وريدايا وبين مطبر برمية شديدة هاي ذا الرمح بفادة تثنايا وهذا بيه لن الشاب رنا وهذا الخيل صدر رض رضنا وهذا وذاك بالهندي موذار يا وهذا وذاك بالهندي يا موذار يقف عليهم المولى أبو عبد الله ويناديهم ويخاطبهم أحبايا لا غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي أرى الأرض تبقى والأخيل لا أتذهب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم تقبل منا ما مضى في شهر رمضان واغفر لنا إسرافنا وتقصيرنا فيما مضى منه اللهم اقض حوائجنا للدنيا والآخرة وإلى موتانا وموت الحاضرين والمستمعين والمؤسسين وإلى شهداء الصلاة والصيام وحماتها ومن مات على الإيمان والعلماء الفاتحة مع الصلوات.